بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليان على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الإيراني والكوبي، مشيرا إلى عزم الجمهورية الإسلامية على تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين. أمير عبد الليان ولدى لقائه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانلا في هافانا أشاد بالتعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج اللقاحات الطبية، مشددا على دعم طهران لهافانا ورفض الجانب الإيراني للحظر وتدخلات الخارجية بشأن الداخلي الكوبي. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اقتحامها، كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعد اقتحام منزله. تظاهر أكثر من 100,000 مستوطن في تل أبيب ومدن محتلة أخرى ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وحمل المتظاهرون حكومة نتنياهو مسؤولية تداعيات العمليات الأخيرة في القدس والضفة الغربية المحتلتين. قتل قياديان في حركة طالبان باكستان إثر عملية استخبارية للقوات الأمنية بمنطقة سوابي شمال غرب البلاد. مصدر أمني مسؤول أكد أن المهمة أسفرت أيضا عن اعتقال 4 من عناصر الجماعة ومصادرة أسلحة ومتفجرات خلال مداهمة مقرهم في إحدى قرى المدينة. أصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الطرق المؤدية للقصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول. وتأتي هذه الهجمات الإرهابية في وقت تواجه فيه حكومة طالبان في أفغانستان تحديات أمنية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الوضع في الجبهات الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، وأن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة لتحطيم الدفاعات الأوكرانية. وأقر زيلينسكي بأن الروح المعنوية في بلاده ضعفت، معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تنتاب سكان بعض المدن. وتحاصر القوات الروسية حاليا مدينة باخموت شمال دونيسك، وتخوض معارك شرسة للسيطرة على طريق إمداد رئيس للقوات الأوكرانية، فيما تحاول السيطرة على فوليدار جنوب غرب دونيسك. حذرت وزارة الطاقة الهنغارية من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا بعد تنفيذ قرار فرض حظر على منتجات النفط الروسية. وتوقعت الوزارة حدوث عجز بوقود ديزل وزيادة أسعار مشتقات البترول، مشيرة إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر روسية لتلبية نصف احتياجاته من هذه المادة. قالت وسائل إعلام أمريكية أن وحدات الجيش تمكنت من إسقاط المنضاد الصيني في أجواء ولاية كارولانيا الجنوبية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن وضع خطة لمواصلة تعاقب حركة المنضاد وإسقاطه في حين تم إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية تتعلق بهذا الشأن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. و مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول: شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عندنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون؟ بأي معنى نتصورها؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبالي هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث اللي يبعث الإنسان نحو الفعل الصالح، ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني أكو بعض الناس إذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الإنسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الإغراء من هالنوع يأخذ تأثير من الإنسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الإغراءات اللامشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الإنسان إلى عمل الأمور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها بالقرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين، سلب وإيجاب. إذا فعلها الإنسان هذا الجانب الإيجابي، وإذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه هالمجموعة، هالمجموعة من التعاليم اللي تخلق عند الإنسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرت وضاف إلى الله. نبه لي للنقطة اللي أريد ألفت نظرك إلها. مرت وضاف التقوى إلى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومر لا تضاف التقوى إلى شيء آخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مثلا. مرة تضاف التقوى إلى الله، ومرة تضاف إلى شيء آخر. إذا أضيفت إلى النار مثلا اتقوا النار أفرض، زين، أو اتقوا المعاصي أو اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن إذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله، تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة هواية ثقيلة خطرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وإن كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين، فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر، نترجمها بلغة أخرى، نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عدنا بأجمعها ما نعتبرها غايات. العبادات كلها وسائل، ما عدنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضى وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي تفنى، تفنى باللحاظ مثل ما يقولون. إنما أكو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك، ليس إلا الصلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرأ أن نسمي هالتكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أريد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل إعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحول إلى مسخ، يخليه إنسان منغمش باللذة، منغمش بالكجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين أليش في هذه التشمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح، يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليش في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو أكو فد كتاب صدر حكام العالم المشتورين، يعني بها التسمية، إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقع يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبش ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مشتورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال، شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تشخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ هالكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التشميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتشمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منه في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الإخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة. هذه هي عين التقدمية، هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم، وهؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث الحقيقة بحث بشيء من الطرافة لا بأس من التوسع به، هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من أين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الإنسان من خيرات من الجنة، يعني دائما أكلها دائم وظلها، دائما أشجارها مثمرة ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها. زين أكلها دائم وظلها، الجنة اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنى على مستوى الأكل، جنى على مستوى الصحبة، جنى على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات، ثمرات، عبر اللفظة جنى بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة. فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة، يعني يستظل بظلها. زين. ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين؟ مستتر، مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنا جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذن بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجنان، من الظلال، لأن الشجر بها متكاتف ويخلق بها دائما ظل، فما فيها إلا الظل. زين. بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون، يعني ذولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك انا اذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان، بستان مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، أنا هاي أريد أن أتقرب بها إلى الله باعتبارها ما أرد أخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس أنهم تركوا الجنات والعيون، أنا هاي ما أريد أتركها، أريد أنا حي أتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال أين أضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في أقاربك الضعاف، إذا عندك أقارب ضعاف، نعم، ضعه عند أقاربك. فعلا تصدق بها على أقاربه الضعاف. الجنة قصدي أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بهالمعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بهالمعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة إلى جنات الدنيا. جنات الدنيا أكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والإنسان يستظل بظلها، سماها جنات، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفس هالمعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بها بظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر، بديل الآية الثانية أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود، هذا مو شيء مهم، يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل، هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، مو الخيام. هل معنى هذا الخيام؟ هل معنى هذا يأخذ في إحدى رباعياته، يأخذ، ما أريد أقول يشخر، لكن يتساءل، يقول في أبياته في إحدى رباعياته، يقولون حور في الجنان ولذة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. زين. لون من السخرية سميه، أو لون من التشاؤل اللي مشوب بشيء من السخرية، يقول إذا كان هذه الجنة أفد هدف، مو شيء هدف مهم، ما هنا أكو بستان وأكو إمرأة وأكو أنهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى إذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فالبستان بها ظل، وفر الجزاء مهم هذا أبدا. إذن من أين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. الجنة شنو هي؟ جنة درقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب. جنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطاءها إذا أريد نقيشة إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذها بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصاديا وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرق وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا أن العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الأكلة اللي يأكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الإنسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل أكلة ويكون حتفه بتلك الأكلة، يكون حتفه نعم بما أكل من الطعام، لكن المفروض أن ذلك الطعام خال من المكاره. أسألني كلهن من ظن شبيهن، بس شيء واحد أريد أقول، الشيء الواحد أن كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر ابدا. ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر ملكيته الى الغد اطلاقا، لأن ما يدري بأي لحظة هذه الملكية تزول منه بحال من الأحوال، ما يعرف في أي لحظة، ما يدري في أي دقيقة ينقض عليه الدهر أو ينقض عليه الموت. إن لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الفوت يعني ما طول النعمة بيدك أنت تبادرها، ما تشعر أنك راح تصبح، يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قط، بل انت بالواقع ما طول هبيدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي أموالهم حق معلوم، هاي الإضافة مو للملكية، هاي لا أبدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الإضافة مو للملكية، لأن لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي الآن الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين يوصي أن هذه أموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني، زين؟ واحد يوصي بأمواله تؤخذ مثلا تعطى إلى كلب أجل الله سامعين، أو إلى جمعية كلاب، جمعية حيوانات، أو واحد يوصي بأمواله يشيلها يذبها بالبحر ويقول ياهو اللي يعتر عليها هي إله. هذا لون ما يقر الإسلام بحال من الأحوال، يعني ما يعتبر الملكية إلك، يعتبرك أنت مجرد موظف اجتماعيا. انت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الانسان في التصرف بهذه الاموال. استخلاف الانسان للتصرف بهذه الاموال شيء يدل على ان المال بالدنيا ما بي ملكية حقيقية أبدا. هذا الفرق تأملي. يعني مثلا شوف أكو الرأسمالية تعطي الملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، إنما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع في نطاق المجتمع، تقول له أنت إلك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما أدري. أنت على كل حال المجتمع هو يجيك يعطيك هالصيغة، يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الإنتاج. شلون يعني يملك وسائل الإنتاج؟ إذا تمرض يقدر يأخذ له وسيلة إنتاج يبيعها؟ ما يقدر. لا، نعم أنت تملك وهذا هو زين. يو لا، هذا يجيك يقول لك ملكيتك أنت، تعمل بها كيف تريد، تقدر تشغلها في أي مكان، تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، بأي، أنت حيوان منتج اقتصاديا. الإسلام لا، يقول لك أنت إنسان إلك سلطنة على الثروة، نبالي تعبير الفقهاء، إلك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الأمور اللي يحددها إلك الشارع، مو كل تصرف أبدا. الأموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف بيها وين؟ يتصرف بيها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع، هذه الحصة. ولذلك الإنسان ما يملك أن يذب أمواله كيف ما يريد. يعني أنا ما أقدر بكرة أقول أموالي هذه أريد أذبها بالقمار، أو أموالي أريد أذبها أفرض في صنع الخمرة، أو أموالي أريد أذبها في صنع مصنع للأسلحة يقتل الناس. الآن مثلا أفرض أنا عندي معمل لإنتاج الأسلحة، المعمل اللي عندي لإنتاج الأسلحة مثلا وين أقدر أبيع الأسلحة ويكون بيعي مشروع؟ أبيع الأسلحة إذا كانت في الدفاع عن النفس، إذا واحد يريد يدافع عن نفسه أبيع السلاح، وعندما أبيع السلاح الثمن اللي أخذه أخذه حلال. لكن إذا أعرف أن هذا ما يدافع عن نفسه، يبغي به، يعتدي به، يحرم علي البيع بالنسبة إليه. إذن أكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من ألوان المعاملات، مما يدل ويدلل على أن الأموال أنا ما أملكها، أنا موظف فيها ضمن نطاق معين. كيف شلون؟ إذن أنا موظف ضمن نطاق معين، الأموال ليست لي وإنما الأموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع، أرجع للآية الكريمة. زين، الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا أن الجنة هناك إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره، هنا أي مالية أنا أخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما أقدر أتصرف بها إلا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع أولا الحاجة إلى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة إلى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض أكو مرض وأحتاج المال حتى أشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم أكو عري حتى أحتاج نعم المال، والقرآن يقول لي وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لأشتري به طعام، الحاجة إلى المال تنتفي. إنما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات، فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، شنو فائدة تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا احنا عندنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عنده حاجات روحية وعنده حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها اشباع، والحاجة الجسدية يريد لها اشباع. يعني انت الان اضرب لك مثلا اقرب لك به المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتذ بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة، شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس، شعورك بالحاجة الى الثقافة زين هذه حاجة الروح، شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد أن يجمع يلبي حاجات الإنسان بأجمعها، الجسم والحواس أكو أشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الإنسان، يعني فت حاجة جسدية يحتاج إليها الإنسان يرتاح وبالتالي تنعكس على الروح. زين، والحاجة الروحية الأمن والاستقرار، وبعد والإكرام التكريم. سيجينا معنى التكريم شلون، أن القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية أن تكون جنة خضراء تجري من تحتها الأنهار فيها أسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور أنها راح تطلع من إيدك وراح تخسرها شئت أم أبيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له أنك أنت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون أنت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، أنت خالد بها، لك الخلود بها. زين، هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة قالت نزلا من عند الله. زين، هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على أذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف. زين، هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت. زين، ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والاضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر. من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لها الأسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم، يقولون أن النعمة متتم إلا بالبذل منها، النعمة متتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. سأوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا اش كانوا يشوون لها الحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف. من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف. يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاتية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ظال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم ابن عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول للغلام يشار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي. فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح. زين، فعن هالطريق، طريق نباح الكلب، يستدعون الضياف، الأضياف، فيسموه متمم النعم، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة، ترى غاية ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرد يوم، قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال: بلى. قالوا له: بلى كده شلون؟ قالوا: احنا طالعين بسفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر، آوينا إلى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نشتقر حتى طلع علينا فارس. اجا فارس من الصحراء، دخل زوجها، قالت له: عندنا ضيفان. يقول: اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب، قال: شأنكم، اخذوا اطايب اللحم، شو كله، فعلا ما عدا غير هذا. يقول: شرعنا نأكل. في اليوم الثاني، الدنيا مستمر المطر، يقول: في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له: يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال: انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم. نحر الجزور الثاني، في اليوم الثالث الجزور الثالث، في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول: شفنا هذا، احنا تناهينا، قلنا ما طول المطر مستمر، احنا قاعدين عند هذا يخلص ما عنده، خلينا نطلع ما يكلف الامر. يقول: عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته: اذا رجع اعتذري لنا عنده. والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول: احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، عينا واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال: قفوا ايها اللئام، أتعطوني ثمن قراي؟ تعطوني ثمن القراء، ثمن الضيافة؟ والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. فذني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على إكرام الضيف، أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم، لا أزيدك، إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون علي أن يبيت مع زوج حتى إذا كان ذيك الليلة عرسة، ما يقولوا لعار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف: والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لاحظ، لحافي لحاف الضيف: والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب أن واحد من عندهم يبين ألم في شيء، حتى إذا صارت له حادثة توجب الألم. الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا عنده ضيوف، عند واحد من غلمان استعجله، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق، مات، قتله، مات. ما بدا شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة، اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من أصحابه، قال له والله الحادثة هكذا، أكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله، وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا. بالعكس، المطلوب من عنده أن يكون ضاحك، ما المطلوب من عنده أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي: أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين، خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة، زين، ومرة لا، نزلا عند الله، مو مطلق الجنة، يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى، قالت: وما عند الله خير للابرار. شنو وما عند الله خير للابرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف، نبالي. وهنا اكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو؟ البحث مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هالعندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الإضافة والشرف. هذه العندية في واقع الأمر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم، في ظلهم. فلما يقول هذه نزلا، زين، عند الله، هذه هاي وعد واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف، وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بيها معنى التكريم، بيها هاللونها من التكريم. زين، اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو يعني؟ أكو بيلون من التعهد، ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني عيب عهدك أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله. أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء، هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء، والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول الصدق زين والكذب قبيح، العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين، العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها، الشارع سيد العقلاء. انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به، اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه، والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي يعني وعد مضمون، ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو به عند الله، هاي وحده. زين، ثانيا عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النزاع يصير بعد رأسا هم رجعوا من القبر صار النزاع. هذا تعال يقول انطيني حقي، وذاك يقول انطيني حقي، وينسى هذا الإنسان، ينسى نهائيا هذا اللي كد وكدح وجمع. هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع عن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين، هذا الأب لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، فذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا، خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ما أكو من هذا شيء أبدا، أأكد لك. بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمسألة إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع، أي اثنين. الثالثة هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، انت تشعر بالذل اذا صارت يد معطية ويد آخذة. ولهذا اذكر ابو سهل الصعلوكي، هذا يعتبروه من الابدال، رجل من الابرار. ابو سهل كان إلى واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له: الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له: هواي الدنيا كلها ما تساوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا، هذا مطروح أمامك، أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام، هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إذا طبع لي واحد يقول له: اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له: لماذا سيدي؟ يقول له: أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. ها؟ يقول له: أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها. لا، ما حاجة، أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء: ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ما تقول أنت المسؤول، أنا ما أشعر بذل. ها؟ في الواقع ها؟ أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل، أكو شعور بالعزة. شي يقول للإمام بالدعاء: إلهي كفاني عزا أن تكون لي ربا وأنا أكون لك عبدا. هذا عز، ناهيك به من عز، هي مرتبة من المراتب الضخمة، مرتبة العبودية. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني. سيدي ربي أغثني،
أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
يا إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني. إلهي من سواك يزيل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.